بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم
العلاء الحاج، وإنما قل إن الله جل وعلا يفعل ما فيه حكمة ويقول ما فيه حكمة ويأمر بما فيه الحكمة. هذه الحكمة هي التي بسببها الله جل وعلا يخلق زيدا في تاريخ كذا، وبكرا في تاريخ كذا، ويفعل في تاريخ كذا كذا وكذا. وأما إذا قلنا على قول هؤلاء الذين يرون حوادث لا أول لها، فإن ذلك يعني أحد أمرين، وأحلاهما مر علقم: إما القول بأن الله فعل بلا حكمة، وهذا ضلال مبين، نسأل الله جل وعلا العافية، وإما القول بأنه جل وعلا ليس له إرادة في الفعل، وإنما صدر منه الفعل بلا إرادة، وإن كان ذلك مقتضيا لحكمة خارجة عن ذاته. فهذه الأقوال الثلاثة المشهورة في مسألة حدوث العالم. فأهل السنة يقولون إن الله جل وعلا أحدث العالم بحكمته سبحانه، لأن أفعاله جل وعلا كلها فيها الحكم العالية التي ربما تدرك وربما لا تدرك. أما هؤلاء فقالوا بمنع فعل الله جل وعلا في الماضي، ثم لما قيل لهم كيف منعتم ذلك، فماذا كان الموجب لإحداث العالم، نفوا الحكمة والتعليل. نعم.
الثاني أن يقال: قولك مستكملا بغيره، أتعني به أن الحكمة التي يجب وجودها حصلت له من شيء غني عنه، أم تعني به أن تلك الحكمة نفسها هي الغير، وأنه استكمل بها؟ فإن ادعيت الأول فهو باطل، فإنه لا محدث لشيء من الأشياء إلا هو لا شريك له، فلم يستفد من أحد غيره شيئا. وإن قلت بالثاني قيل لك قولك أنه استكمل بغيرها، أتعني به أنه حصل مراده الذي يحبه بها، أم تعني به شيئا آخر؟ والثاني ممنوع، والأول يتضمن الكمال للنقص، فإن من كان قادرا على ما يحبه وفعله في الوقت الذي يحبه على الوجه الذي يحبه فهو الكامل، لا من لا محبوب له أو من لا محبوب له أو من لا محبوب لا يقدر على فعله. الثالث أن يقال: أنت قد ذكرت في كتبك أنه لم يقم على نفي النقص دليل عقلي، متبع في ذلك لأبي المعالي وغيره ممن يقول.
الصفحة اللي عندي غير اللي عندكم. نعم.
الثالث أن يقال: أنت قد ذكرت في كتبك أنه لم يقم على نفي النقص دليل عقلي، متبعا في ذلك لأبي المعالي وغيره ممن يقول إنه لم يقم على نفي النقص دليل عقلي، وقلت أنت وهم إنه ينفى النقص عن الله بالسمع وهو الإجماع، لم تنفوه عن الله بالمعقول ولا بنص منقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم، بل بما ذكرتموه من الإجماع. وحينئذ فإنما ينفى بالإجماع من عقد الإجماع على نفيه، والفعل لحكمة لم ينعقد الإجماع على نفيه، وإذا سميته أنت نقصا لم تكن هذه التسمية موجبة للإجماع.
طبعا هذه المسألة أيضا لابد أن ننتبه لها، وهي أن نفي النقص عن الله سبحانه وتعالى ليست مسألة نصية كما فهمه أبو المعالي الجويني أو الرازي، وإنما الأمر كما قال شيخ الإسلام: نفي النقص عن الله تبارك وتعالى مسألة نصية وعقلية، فالعقل يدرك أن خالق هذه الكمالات لا يمكن أن يكون متصفا بشيء من صفات الناقصات. نعم.
ولو قلت أهل الإجماع يجمعوا على نفي النقص وهذا نقص قيل لك لو سلم لك أنه مجمع على إطلاق هذا اللفظ فالاعتبار بمرادهم باللفظ لا بنفس اللفظ. وإذا كانوا يقولون ليس مورد النزاع بما أجمعنا عليه امتنع الاحتجاج عليه بدعوى إجماعهم. الرابع أن يقال نحن ندعي أن النقص منفي عنه عقلا كما هو منفي عنه سمعا، والعقل يوجب اتصافه سبحانه بصفات الكمال، والنقص هو ما ضاد صفات الكمال، فالعلم صفة كمال فما ضاده كان نقصا، والقدرة صفة كمال فما ضاده كان نقصا، والحياة صفة كمال فما ضاده كان نقصا. وأما حصول ما يحبه في الوقت الذي يحبه فإنما هو كمال إذا حصل على الوجه الذي يحبه، وعدمه قبل ذلك نقص إذا كان لا يحبه قبل ذلك.
وإثبات الصفات مسألة العقل له طريقان كما تعرفون، الأولى وهو الذي جاء في كتاب الله عز وجل قياس الأولى، قال الله جل وعلا وله المثل الأعلى، فيقول العاقل أيهما أكمل أن يفعل بحكمة أو يفعل بلا حكمة؟ الآن ما في خيار ثالث، إما أن يفعل الفاعل الشيء بحكمة وإما أن يفعل الفاعل الشيء بلا حكمة، أيهما أكمل؟ الفعل بحكمة، لأن الفعل الذي لا يكون بحكمة هذه من صفات المجانين والمخابئ، فإذا كان الفعل بحكمة أكمل فواهب الكمال أولى به، هذا الطريقة الأولى. الطريقة الثانية أن نثبت الصفات لله جل وعلا بطريق الحصر، وهو أن يقال كما مر معنا قضيتان، أحدهما صفتان متضادتان فلا بد من إثبات أحدهما نفي الآخر، مثل الحكمة ضدها إيش السفة، الحكمة ضدها السفة، فإذا نفينا أحدهما لزم الآخر وإلا ما يمكن. فإن قالوا وهذا يقولونه، فإن قالوا إنما هذا فيما هو قابل للملكة والعدم، وما ليس قابل للملكة والعدم فلا يقال في حقه إنه لابد أن يتصف بأحد الصفتين، فالجدار مثلا لا يقال عنه حكيم ولا يقال عنه سفي، نقول كيف تشبهون الخالق جل وعلا بمن لا يتصف بشيء من صفات الكمال؟ هذا ممتنع عقلا، الله جل وعلا لا يشبه بالناقصات ولا بالكاملات، وإنما يقال له الكمال على وجه يليق به سبحانه وتعالى. فهذه طريقة أخرى، طريقة الحصر صحيحة من حيث العقل. وأما كما مر معنا كثير، وأما قياس التمثيل وقياس الشمول فلا يجوز بوجه استخدامهما في حق الباري جل في علا، لأنه يقول ليس كمثله شيء، وعلى هذا لا يقاس بخلقه قياس تمثيل ولا يقاس بخلقه قياس شمول، كما قال جل وعلا فلا تضربوا لله الأمثال. بعض الناس الذين ما عندهم فقه في كتاب الله جل وعلا يقرأ آية فلا تضربوا لله الأمثال، وبعدين يقرأ آية وله المثل الأعلى، فيظن في تعارض، وما في تعارض، المنفي فلا تضربوا لله الأمثال هو قياس إيش؟ الشمول والتمثيل، والمثبت وله المثل الأعلى نوع آخر. نعم.
الوجه الخامس أن يقال الكمال الذي يستحقه هو الكمال الممكن أو الممتنع، فالثاني باطل والثاني باطل قطعا، وأما الأول فيقال إذا كان في الأمور ما لا يحدث إلا شيئا بعد شيء كان وجوده في الأزل ممتنعا فلا يكون من الكمال، وإنما يكون الكمال وجوده حين يمكن وجوده. السادس أن يقال لا ريب أنه تعالى أحدث أشياء بعد أن لم يكن محدثا لها كالحوادث المشهودة، والقائلون بأن الفلك قديم عن علة موجبة يسلمون ذلك، ويسلمون أنه يحدث الحوادث بواسطة، وإن كانوا قد يتناقضون،
يعني تناقضهم واضح، كيف يقولون الفلك قديم ثم يقولون إنه يطرأ على القديم الحوادث المشهودة؟ فالأمر أحد الأمرين، إما أن يقولوا بأن الأفلاك هذه والأكوان هذه وحوادثها مخلوقة، وأما إذا قالوا بأنها قديمة فيلزمهم أن يقولوا بقدم الحوادث، وهذا مشاهد أن هذا باطل. فنحن نرى حوادث الأفلاك تتغير يوما بعد يوم وتتبدل، فكيف يقال إنها قديمة؟ لذلك نقول إن الله جل وعلا هو محدثها وموجدها، موجد الأفلاك وحوادثها. نعم.
وحينئذ فيقال هذا الإحداث إما أن يكون صفة كمال وإما أن لا يكون، فإن كان صفة كمال فقد كان فاقدا لها قبل ذلك، وإن لم يكن صفة كمال فقد اتصف بالنقص. فإن قلت أقول
طبعا هذا الجواب على وجه إيش؟ تنزل ترى، يعني ننتبه الأجوبة أحيانا تكون كم قسم الأجوبة قلنا سعود؟ قلنا الأجوبة في أي كلام إما أن يكون أجوبة امتناعية تمتنع عما قال وتبدي ما تعتقد، وإما أجوبة مفندة للمقال مبطلة للمقال، هذا النوع الثاني. النوع الثالث أجوبة على سبيل التنزل، تقول أنا أنزل نفسي وأقول كما تقول ولكن لا يلزم منه كذا وكذا وكذا وكذا. نعم، هذا الجواب على سبيل التنزل. ودائما يخطئ بعض الناس إذا رأى جوابا على سبيل التنزل يظنه مذهب القائل، هو ليس مذهبه وإنما قاله على سبيل إيش؟ التنزل. نعم.
فإن قلت أقول ليس بصفة كمال ولا نقص، وقد تنازع النظار في الفاعلية هل هي صفة كمال أو نقص، وجمهور المسلمين يقولون هي صفة كمال، وهذا قول أكثر الحنفية والحنبلية وأئمة المالكية والشافعية وأهل الحديث والصوفية وكثير من النظار من المتكلمين والفلاسفة أو أكثرهم. وقال الطائفة ليست صفة كمال ولا نقص، وهو قول أكثر أصحاب الأشعري. فإذا التزم هذا القول قيل له الجواب من وجهين، أحدهما أنه من المعلوم بصريح العقل أنه من يخلق أكمل ممن لا يخلق، ولهذا قال تعالى
هذه طريقة إيش قلنا الحصر، من يخلق أكمل ممن لا يخلق، مثل من يفعل أكمل ممن لا يفعل. فإذا قيل إن الله لا يخلق أو لا يفعل، إذن ما الفرق بينه وبين المعبودات الباطلة؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم.
ولهذا قال تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، فاستفهم سبحانه استفهام إنكار، وهو يتضمن الإنكار على من سوى
استفهام إنكار وتقريع. نعم، استفهام إنكار وتقريع، يعني كيف تجعلون الأصنام معبودات مع الله وهي لا تخلق ولا ترزق ولا تملك ولا تقدر على تغيير ولا نفع ولا ضر. نعم.
وهو يتضمن الإنكار على من سوى بين من يخلق ومن لا يخلق، وذلك على أن تفضيل من يخلق على من لا يخلق أمر فطري ضروري كتفضيل من يعلم على من لا يعلم، كما قال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال تعالى ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم.
هذان مثلان ضربهم الله جل وعلا لإثبات ألوهيته وأنه المعبود بحق. لو أن يقول ضرب الله مثلا، قلنا المثل في القرآن بمعنى القياس، ضرب الله مثلا يعني قياسا عبد مملوك لا يقدر على شيء، ما يستطيع أن يحرك ساكنا، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجارا هل يستوون، يعني العبد المملوك الذي لا حول له ولا قوة، والآخر يقول الله عنه أن أعطيناه مالا وجاها ورزقا فهو ينفق منه سرا وجارا، هل يستوون؟ بالعقل ما يمكن. فالله عز وجل يقول الحمد لله، ما وجه الشاهد الآن؟ إنه كيف أنتم تعبدون معبودات مخلوقة. عبد عيسى عبد لله، محمد صلى الله عليه وسلم عبد لله، كيف تعبدون معبودات لا تملك حولا ولا قوة؟ إنما تتصرف هذه المعبودات بأمر الله جل وعلا. فهذا مثل عظيم، الحمد لله يعني التوحيد لله عز وجل، يعني هو الذي يخلق ويرزق ويدبر. المثال الثاني في نفس السورة: فضرب الله مثلا رجلين، هذا أيضا قياس عجيب. وضرب الله قياسا رجلين، أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه، تأمل العيوب اللي فيه، أبكم لا يتكلم ولا يقدر على شيء، إذن لا يفعل، تأمل، لا يتكلم ولا يفعل، وهو كل على مولاه لأنه لا يحسن التصرف، فتصرفاته تابعة لسيده. ثم أينما يوجه، حتى هو أبكم ولا يفعل، وأيضا هو معال، علاوة على هذا لو قيل له شيء لا يأتي بخير. هل يستوي هو أي هذا الأبكم ومن يأمر بالعدل وهو على صراط المستقيم، وهو يعني نفسه جل وعلا؟ فالله يتكلم يأمر بالعدل، وما دام أنه يأمر بالعدل فهو يفعل، وما دام أنه يفعل فهو ليس بكل على أحد ولا محتاج لأحد. يا أيها الناس وأنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني، ليس بحاجة لا إلى نبي ولا إلى ولي ولا إلى ملك، هو الغني سبحانه وتعالى، فكيف يعبد؟ إذن هذان مثلان لإثبات الألوهية، وهو متضمن إثبات كمال الربوبية، إثبات كمال الربوبية. وهذا الدليل حسن في إثبات أن الله جل وعلا يتكلم وأنه سبحانه وتعالى يفعل. نعم.
قال تعالى: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات، ونظائر هذا كثير.
نعم.
الثاني أنه إذا كان الأمر هكذا فلما لا يجوز أنه يفعل لحكمة يكون وجودها وعدمها بالنسبة إليه سواء، كما أنه يخلق ويحدث، ووجود الخلق والإحداث وعدمه بالنسبة إليه سواء كما ذكرتم، فإنكم إذا جعلتموه فاعلا بالإرادة ووجود المراد وعدمه بالنسبة إليه سواء، فهذه إرادة لا تعقل في الشاهد. فكذلك فقولوا يفعل لحكمة وجودها وعدمها بالنسبة إليه سواء، وإن كان مثله لا يعقل في الشاهد، لا سيما والفعل عندكم هو المفعول المنفصل، فجوزوا أيضا أن يفعل لحكمة منفصلة كما قالت المعتزلة.
هذه لا تنسوا، الفعل عندهم هو المفعول المنفصل، لأن مر معنا أنهم يعتقدون أن الأشياء توجد بلا فعل ويؤولون الفعل بالمفعول. نعم.
وأنتم إنما قلتم ذلك فرارا من قيام الحوادث به ومن التسلسل، فكذلك فقولوا بنظير ذلك فرارا من ذلك من هذا، فإن لم تقولوه قاله غيركم لم يلزمه من ذلك إلا نظير ما لزمكم، فلا يكون قوله أبطل من قولكم، وهذا لازم لهم، فإنهم قالوا الخلق هو المخلوق، وقاله بهذا صريح العقل والسمع لئلا يلزم التسلسل، فمن قال إنه يفعل مفعولا لمفعول بأن يريده لنفسه كان أقرب إلى المعقول. السابع أن يقال العقل الصريح يعلم أن من فعل فعلا لا لحكمة فهو أولى بالنقص من من فعل لحكمة كانت معدومة ثم صارت موجودة في الوقت الذي أحب كونها فيه، فكيف يجوز أن يقال فعله لحكمة يستلزم النقص فهو فعله لا لحكمة لا نقص فيه؟
الثامن، الله، هذا تناقض عجيب. يقولون فعله لحكمة يستلزم نقصه إلى الحكمة، فهموا أن اللام غائية ولم ينتبهوا أننا نقول أفعال الله فيها الحكمة، هو ما يفعل لأجل أنه محتاج للحكمة، فهمتم؟ وإنما فعله كله جل في علاه مبني على الحكم. فإذا قال هؤلاء فعله لحكمة يستلزم النقص، طيب وفعله لا لحكمة؟ حجيب، ألا يستلزم النقص؟ من باب أولى. فإذا نزهتم الله جل وعلا عن الحكمة لأنه يستلزم النقص، فنحن نقول وقعتم في حفرة أعمق، لأن فعله لا لحكمة نقص ونقص ونقص. نعم.
الثامن أن هؤلاء يقولون يفعل ما يشاء من غير اعتبار حكمة، فيجوزون عليه كل ممكن حتى الأمر بالشرك والكذب والظلم والنهي عن التوحيد والصدق والعدل، وحينئذ فإن يكون هذا نقصا كان وجود الحكمة المطلوبة بفعله مما يشاءه وما شاءه كان ولا نقص فيه، فلا يجوز على قولهم أن يكون في شيء من المرادات نقص، وهذا مراد فلا نقص فيه. وقولهم
هذا عجيب، يعني يلزم قولهم على نفي الحكمة أنه يجوز على الله جل وعلا أن يأمر بالشرك عياذا بالله أو بالكذب أو بالظلم، حتى قال بعضهم عياذا بالله أن الله عز وجل لو أمر بعكس كل ما في الكتاب فإنه لا ينافي الأمر. هذا دليل أنهم إذا نفوا الحكمة وقعوا في طامات. نعم.
وقولهم من فعل شيئا كان ناقصا فله قضية كلية عامة وعمومها حينئذ ممنوع، وهو أولى من قول القائل من أكرم أهل الجهل والظلم وأهان أهل العلم والعدل كان سفيها، وإذا كان هذا جائزا عليه عندهم ولم يكن سفيها وكانت هذه القضية الكلية منتقضة به عندهم، فإن تكن تلك القضية الكلية منتقضة به بطريق الأولى والأحرى.
يعني القضية الكلية اللي هم يقول من فعل شيئا كان ناقصا، هذه قضية كلية عندهم، هذه القضية الكلية منتقضة بمثلها، من أكرم أهل الجهل والظلم وأهان أهل العلم والعدل كان سفيه، فإذا دلنا على أن تلكم القضية قضية باطلة. نعم.
الوجه التاسع أنه لو سلم لهم أنه مستكبر بأمر حادث لكان هذا من الحوادث المرادات عندهم، وكل ما هو عندهم حادث فلا يقبح عندهم ولا يمتنع عليه، فكل شيء ممكن فلا ينزه عنه، والقبيح الممتنع عندهم هو الممتنع الذي لا يدخل تحت المقدور، وهذا يدخل تحت المقدور فلا يكون قبيحا ممتنعا، وليس هو نقصا من لوازم ذاته بل هو من الأمور الحادثة، وتلك ليس فيها ما يمتنع عندهم.
هو أما أهل السنة فإن قولهم واضح، أنهم يقولون ما ليس داخلا في المقدور فإنه ليس الكلام فيه أصلا، كالممتنعات في نفسها أو الممتنعات شرعا. نعم.
فإن قالوا هذا قائم بذاته أو حكمته تعود إليه فيمتنع، فيمتنع قيل إن كان بائدا عنه فهو كسائر المحدثات، وعندكم لا تعود حكم شيء منها إليه ولا يقبح منه شيء من الأشياء، وإن كان قائما به لم يكن ذلك إلا على قول من يجوز قيام الحوادث، وما ليس بقبيح لم يكن ممتنعا على أصلهم. وجماع هذا وهذا، وهو الوجه العاشر، أنه ما من محذور يلزم بتجويز أن يفعل لحكمة إلا والمحاذير التي تلزم بكونه يفعل لا لحكمة أعظم وأعظم، وحينئذ فإن كان هذا ممتنعا فالفعل لا لحكمة أعظم امتناعا، وإن كان غير ممتنع صح الفعل لحكمة، مع أن الفعل لحكمة أولى من الفعل لا لحكمة، فعلم أن ما يستدل به على امتناع فعله لحكمة فهو حجة باطلة، وأن الفعل لحكمة أولى بكونه صفة كمال وأصح في الأدلة العقلية والنقلية وأبعد عن التناقض سمعا وعقلا، هذا لو كان الفعل لا لحكمة ممكنة، فكيف إذا كان ممتنعا؟ قال الرازي الحجة الثانية، لو كان موجديته معللة بعلة لكانت تلك العلة إن كانت قديمة لزم من قدمها قدم الفعل وهو محال، وإن كانت محدثة افتقر كونه تعالى موجدا لتلك العلة إلى علة أخرى ولزم التسلسل وهو محال، وهذا هو المراد من قول مشايخ الأصول علة كل شيء صنعه ولا علة لصنعه. والجواب من وجود
طبعا هذا الكلام الأصولي إنما قاله الأصوليون من الأشاعر، فننتبه لهذا. نعم.
والجواب من وجوه، أحدها يقال لا يخلو إما أن يمكن أن يكون الفعل قديم العين أو قديم النوع أو لا يمكن ذلك،
هذا حصر الآن، لا يخلو إما أن يمكن أن يكون الفعل قديم العين أو قديم النوع أو لا يمكن لا هذا ولا هذا.
فإن جاز أن يكون قديم العين أو قديم النوع جاز في الحكمة التي يكون الفعل لأجلها أن تكون قديمة العين أو قديمة النوع، فإن من قال إنه خالق مكون في الأزل لما لم يكن بعد، وقال قولي هذا كقول من قال هو مريد في الأزل لما لم يكن بعد، فقولي بقدم كونه فاعلا كقول هؤلاء بقدم كونه مريدا، فحينئذ يمكنه أن يقول بقدم ما خلق لأجله وأراد لأجله.
طبعا القول إنه خالق مكون في الأزل لما لم يكن بعد هو قول من هذا قول الأشاعرة والماتريدية. الأشاعرة والماتريدية هم الذين يقولون إنه خالق أزلا كل ما هو كائن حالا ومآلا. نعم.
وإذا قيل هذا ممتنع فالأول أيضا ممتنع، والمقصود إلزام هؤلاء الذين يجوزون الشيء أو يجيبونه ويحيلون ما هو مثله أو أولى منه بالجواز أو الوجوب. ومن قال من المتفلسفة إن فعله قديم لمفعول معين يقول إن الحكمة قديمة وإنه لم يزل يلتذ. ومن قال بدوام نوع الفعل فقوله بدوام نوع الحكمة واضح لا شبهة فيه، وإن لم يمكن أن يكون الفعل لا قديم النوع ولا قديم العين فيقال إذا كان فعله حادث العين والنوع كانت حكمته حادثة. وقوله يفتقر كونه محدثا لتلك العلة إلى علة أخرى ممنوع، فإن هذا إنما يلزم أن لو قال كل حادث فلا بد له من علة، وهم لم يقولوا هذا بل قالوا يفعل لحكمة وعلة. ومعلوم أن المفعول لأجله هو مراد محبوب للفاعل، هو مراد محبوب للفاعل، والمراد المحبوب إما أن يكون محبوبا لنفسه وإما أن يكون محبوبا لغيره، والمحبوب لغيره إنما يكون محبوبا لأن ذلك الغير محبوب، فلا بد أن ينتهي الأمر إلى محبوب لنفسه.
وهذا تقسيم لطيف جدا، أن المفعول إما أن يكون مرادا محبوبا للفاعل في نفسه وإما أن يكون محبوبا لغيره. فمثلا الآن لو قال لنا قائل إن الصلاة والصوم والزكاة والحج هذه يعني الله جل وعلا أرادها منا وهي مفعولات، والمقصود منها منا الوصول إلى التقوى، الوصول إلى التقوى، وإن كانت هذه الأشياء في نفسها محبوبة لله جل وعلا. نعم.
وحينئذ فمعنى كونه يفعل لحكمة أنه يفعل مرادا لمراد آخر يحبه، فإذا كان الثاني محبوبا لنفسه لم يجب أن يكون الأول كذلك، ولا يجب في هذا تسلسل، ولا يلزم إذا كان المراد الأول مرادا لغيره أن يكون الثاني مرادا لغيره، وهذا لازم لهم، فإنهم قالوا الخلق هو المخلوق وقاله بذلك صريح العقل والسمع لئلا يستلزم التسلسل. فمن قال إنه يفعل مفعولا يريده لمفعول ثاني يريده لنفسه كان أقرب إلى المعقول. الجواب الثاني أنه كما أنه خلق شيئا بسبب وخلق السبب بسبب آخر حتى ينتهي إلى أسباب لا أسباب فوقها، فكذلك خلق لحكمة والحكمة لحكمة حتى ينتهي ذلك إلى حكمة لا حكمة فوقها. الجواب الثالث،
وهذا ممكن يعني كلام واضح، أن الله جل وعلا يفعل الأشياء بأسباب وفعله للسبب كان لسبب آخر، هذا ما يمتنع.
الجواب الثالث أن هؤلاء يقولون كل مخلوق فهو مراد لنفسه لا لغيره.
لذلك قلنا لو تذكرون أن التسلسل في أفعال الله عز وجل ليس هناك شيء يدل على انتفائه، وإنما المنتفي هو تسلسل في الفاعلين، والتسلسل في المفعولات ليس هناك شيء يدل على نفيه.
الجواب الثالث أن هؤلاء يقولون كل مخلوق فهو مراد لنفسه لا لغيره، وحينئذ فلأن يجوز في بعض المخلوقات أن يكون مرادا لنفسه أولى وأحرى، ولا يمتنع حينئذ أن يكون عند ذلك مرادا له. الجواب الرابع أن يقال هب أن هذا الأمر يستلزم التسلسل، لكنه يستلزم التسلسل في الحوادث المستقبلة، فإن الحكمة التي لأجلها يفعل الفعل تكون حاصلة بعده، فإذا كان بعدها حكمة أخرى لزم حوادث لا آخر لها في المستقبل، وهذا جائز باتفاق سلف الأمة وأئمتها وجماهيرها، ولم يخالف في ذلك إلا الجهم وأبو الهذيل. فإن قيل فيلزم من ذلك أن لا تحصل الغاية المطلوبة أبدا.
طبعا التسلسل في الحوادث المستقبلة أمر دل عليه الإجماع والنص والكتاب والقياس، لأن إذا قلنا بعدم التسلسل في الحوادث المستقبلة معناها أن الجنة تنتهي، ومعلوم ليس فقط بإجماع المسلمين بل وإجماع أهل الرسالات كلهم أن الرسل كلهم أخبروا بدوام الجنة وأهلها ودوام النار وأهلها. فهذا التسلسل في الحوادث المستقبلة لا يعلم أحد أنكره ممن ينتسبون إلى الدين إلا الجهم بن صفوان الترمذي وأبو الهذيل العلاف المعتزلي. نعم. إلا أن الفرق بين الجهم وأبو الهذيل ما هو الفرق؟ الجهم يدعي أن الجنة والنار تفنيان، عياذا بالله، هو قول الفلاسفة، لكن الفلاسفة لا ينتسبون للإسلام، وهذا ينتسب إلى الإسلام. وأما أبو الهذيل العلاف فإنه رأى أن قوله هذا شنيع، فما قال بانتهاء بفناء الجنة والنار، وإنما قال إن الحوادث في الجنة والنار لا وجود لها. كيف يعني يبقون أصناما صامتين؟ هذا هو يقول أبو الهذيل العلاف، قال فيصبح أهل الجنة في النار، أهل الجنة في الجنة ساكنين لا حراك لهم ولا حوادث. أنا قلت يعني لما قرأت هذا قلت هذا معناه صاروا أصنام، الصنم هو الذي لا يتحرك، لا يأكل ولا يشرب، ها، ولا يمشي ولا يأتي، نسأل الله السلام والعافية. نعم.
فإن قيل فيلزم من ذلك ألا تحصل الغاية المطلوبة أبدا، قيل بل لا تزال الحكمة المطلوبة تحصل دائما، فإن الواحد من الناس يفعل الشيء لحكمة يحبها لنفسها ويحصل بها محبوبه، ثم يفعل لحكمة يحبها يحصل بها محبوبه. فإذا قيل إنه سبحانه يفعل لحكمة يحبها يحصل بها محبوبه، ثم يفعل لحكمة يحبها يحصل بها محبوبه، لم تزل محبوباته تحصل شيئا بعد شيء، وهذا هو الكمال الذي يستحق أن يوصف به، فإنه لا يزال مراده الذي يحبه يحصل بفعله، وهو غني عن كل ما سواه، ورحمته لعباده وإحسانه إليهم هو مما يحبه، وهو سبحانه إذا أمر العباد ونهاهم أمرهم بما يحبه ويرضاه لهم، وهو يحبهم ويرضى عنهم إذا فعلوه. قال تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم.
ولا يرضى لعباده الكفر، هذا النفي نفي شرعي دل أن الله جل وعلا لا يحب من عباده الكفر، لكن إذا اختاروا فإن الله لا يمنعهم من الكفر، لا لكونه يحب الكفر عياذا بالله، لا، هو لا يحب الكفر شرعا، ولذلك أمر عباده المؤمنين بالإيمان. نعم.
لكن فرق بين ما يريده هو أن يخلقه لما يحصل به من الحكمة التي يحبها، فهذا يفعله سبحانه ولا بد من وجوده، فإنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وبين ما يريد من العباد أن يفعلوه ويحبه إذا فعلوه ويأمرهم به من غير مشيئة منه أن يخلقه، فإن المشيئة متعلقة بفعله، والأمر متعلق بفعل عبده المأمور، والإرادة منه تارة تكون بمعنى المشيئة وتارة تكون بمعنى المحبة، ففرق بين ما يريد أن يخلقه وبين ما أمر به، ولكن هو لا يريد
الإرادة تكون تارة بمعنى المشيئة وتارة تكون بمعنى المحبة. وهذا الكلام يفهم منه أن المشيئة لا تنقسم، وقال بعض العلماء أن المشيئة لا تنقسم، إذا جاء كلمة المشيئة فالمراد منها المشيئة الكونية. نعم، الإرادة الكونية. نعم.
فإن الفرق بين ما يريد الفاعل أن يفعله وبين ما يريد من المأمور أن يفعله فرق واضح، وهو سبحانه له الخلق والأمر، فلما أمر عباده بالإيمان به وطاعته وطاعة رسله أراد من مع ذلك أن يعين طائفة على ذلك فيخلق أفعالهم ويجعلهم مطيعين له، فصار مريدا للإيمان خلقا وأمرا، وهو سبحانه الذي جعلهم مسلمين، كما قال الخليل عليه الصلاة والسلام ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وقال الخليل أيضا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. وقال تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. ولم يريد سبحانه أن يخلق فعل طائفة أخرى ويعينهم، فهؤلاء لم يؤمنوا وإن كان قد أمرهم بالإيمان وأراد منهم أن يفعلوه إرادة شرعية، ولم يريد هو أن يفعله ويخلق ما يصيرون به مؤمنين لما له في إعانة هؤلاء وترك إعانة هؤلاء من الحكمة، كما يؤتي قوما علما وقدرة وآخرين لا يؤتيهم ذلك، ومثل ذلك في التخصيصات الواقعة في ملكه كثير، يخص بعض عباده من النعم بما لم يشركوا فيه غيره. قال تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. وقال تعالى يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وقال تعالى: قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم، يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقال تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وقالت الرسل لقومهم: إن نحن إلا بشر مثلكم، إن نحن إلا بشر مثلكم، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وهو سبحانه إذا خلق شيئا فلا بد من وجود لوازمه، ولا بد من عدم أضداده، وهو على كل شيء قدير، والممتنع لذاته ليس بشيء باتفاق العقلاء، ولا يتصور العقل وجوده في الخارج، ومن ذلك الجمع بين الضدين.
هذا الكلام أورده لأن من هؤلاء الأشاعرة وغيرهم أوردوا سؤال: هل الله قادر على خلق كل شيء؟ الله في القرآن يقول: والله على كل شيء قدير. هذه كلية مطلقة، هذه كلية مطلقة، لأن القاعدة أن الكلية المطلقة إذا وجد منها جزئية واحدة سالبة كانت الكلية كاذبة، وهذا لا يمكن في كلام الله سبحانه وتعالى. إذن الله على كل شيء قدير، فسؤالهم هذا لا يرد، لأن الممتنع أو لذاته كالضدين أو ليس بشيء، ما دام ليس بشيء فكيف يقال ليس، كيف دخل أو كيف خرج؟ نعم ايش
مرض
اتباع يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء. الله يقول: أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. لماذا؟ من أكمل علما، الصحابة ولا هؤلاء؟ طيب لماذا الصحابة ما سألوا هذا السؤال؟ ايش لا لا لا، هذه المسألة ما بنيت على مسألة، لكن ولا شك أن لها جذور، لكن هل هي في نفسهم أو كذا هذا شيء آخر، لكن القول بأن هل هذه الكلية كلية مطلقة أو لا هي مبنية على مسألة: هل الله عز وجل يخلق لحكمة أو ينفي لحكمة؟ نعم.
وهو سبحانه يعلم من لوازم فعله وعاقبته الحميدة ما لا يعلمه غيره، ولهذا لما قال تعالى للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون.
وهذا فيه بيان أن الملائكة وهم كرام الخلق قد لا يعلمون مآلات بعض الحكم في أفعال الله عز وجل، ما علموا الحكمة في خلق الله لآدم، فقال الله: وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فإذن ينبغي للمسلم أن يسلم، سواء علم الحكمة أو لم يعلم، يسلم لله عز وجل ويعتقد أن الله لا يفعل إلا ما فيه حكمة جزما. يعني حتى ابن القيم رحمه الله سئل وورد عليه هذا السؤال: ما الحكمة في إيجاد الله عز وجل للعميان والبكمان والأعرج ونحو ذلك؟ قال رحمه الله: ولو لم يكن في ذلك من الحكم إلا ابتلاؤه هو في نفسه ورؤية الله لعبده الآخرين لعظيم نعمه عليهم. هم لو ما رأوا الأعمى ما عرفوا قدر نعمة البصر، فهذه حكم. الزلازل لحكم، الفيضانات لحكم، كل شيء لحكم. قال الله عز وجل: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين لماذا يفتنون؟ ها؟ ثم لا يتوبون. إذا الفتنة وهذه المحن لأجل التوبة حتى يرجع إلى الله عز وجل. حتى أني أذكر أحد المشايخ من زملائنا كان من سوريا يقول لو لم يكن من حكمة الله لوجود هذا الشيء الذي وجد الآن في بلادهم، نسأل الله أن يرفع عنهم وأن يجعل مآلاتهم إلى ما فيه صلاح حال وصلاح حال المسلمين، يقول لو لم يكن من الحكم إلا أن الناس رجعوا إلى الدين. يقول كان قبل في الشارع تمشي في التاكسي في السوق تسمع سب الدين، سب الله سب الرسول، شيء عادي. يقول المتدينين قليلين، الآن رجع جلهم رجعوا إلى الدين ولله الحمد. فهذه حكمة من الله سبحانه وتعالى. نعم.
وكذلك في أمره قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
إذن حتى أمر الله مآلاتها فيها الحكم قد لا نعلمها. نعم.
فعدم علم الناس بما له سبحانه من الحكمة في خلقه وأمره لا يستلزم عدم ثبوتها في نفس الأمر، فإن عدم العلم ليس علما بالعدم. ومن المعلوم أن أكثر
هذه قاعدة مرت معنا، عدم العلم ليس علما بالعدم.
ومن المعلوم أن أكثر الناس لا يعرفون ما لصناعهم وعلمائهم وأمرائهم وشيوخهم ومصنفي الكتب من الحكمة، وإذا اعترضوا عليهم ضرب لهم المثل المذكور في كتاب كليلة ودمنة في القرد والمنشار.
قرأتم كتاب كليلة ودمنة؟ ها؟ أي نعم.
فكيف بحكمة أحكم الحاكمين ورب العالمين سبحانه وتعالى؟
الله أكبر. نعم. الله أكبر. اقرأ. قال كليلة: زعموا أن قردا رأى نجارا.
قال كليلة: زعموا أن قردا رأى نجارا يشق خشبة وهو راكب عليها، وكلما شق منها ذراعا أدخل فيها وتدا، فوقف ينظر إليه وقد أعجبه ذلك. ثم إن النجار ذهب لبعض شأنه، فقام القرد وتكلف ما ليس من شأنه، فركب الخشبة وجعل ظهره قبل الوتد ووجهه قبل الخشبة، فتدلى ذنبه في الشق ونزع الوتد، فلزم الشق عليه، فكاد يخشى عليه من الألم. ثم إن النجار وفاه فأصابه على تلك الحالة، فأقبل عليه يضربه، فكان ما لقي من النجار من الضرب أشد مما أصابه من الخشبة.
طيب، إيش الحكمة في هذا الآن؟ يعني قصده من إراد هذه القصة أن النجار كان له حكمة في فعله هذا، ولم يعلم القرد بذلك، فأراد أن ينظر فأوقع نفسه فيما ليس يخصه، فصار له الألمين معا. هذا المقصود. فلا بد أن الإنسان يدرك أن الله جل في علاه يفعل في مخلوقاته ما فيه الحكمة وإن لم نعلم، لكن لا ندخل عقولنا فيما لا يخصنا فنتفوه ونتألم ألمين.
يقولون يعني في حكمة لا نعلم.
أي نعم. لا، من يقول؟ لا 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 لا، ما يقولون. هو شيخ الإسلام يريد أن يقول يجب أن تقولوا هكذا. لو قالوا هذا كان زين لو قالوا فيه حكمة. هم ينفون يسمون الحكمة حاجة غرض. شفت كيف؟ نعم.
قال الرازي: الحجة الثالثة أن جميع الأغراض يرجع حاصلها إلى شيئين: تحصيل اللذة والسرور ودفع الألم والحزن، والله تعالى قادر على تحصيل هذين المطلوبين ابتداء من غير شيء من الوسائط. ومن كان قادرا على تحصيل المطلوب ابتداء بدون الوسائط، ولم يصر تحصيل ذلك المطلوب بتلك الوسائط أسهل عليه من تحصيله ابتداء، كان التوسل إلى تحصيل ذلك المطلوب بتلك الوسائط عبثا، وذلك على الله محال. فثبت أنه لا يمكن تعليل أحكامه وأفعاله بشيء من العلل والأغراض.
شوف، تعليل يسمونه، هي الحكم. نعم.
والجواب من وجوه: أحدها أن يقال لا ريب أن الله على كل شيء قدير، لكن لا يلزم إذا كان الشيء مقدورا ممكنا أن تكون الحكمة المطلوبة بوجوده تحصل مع عدمه، أو الحكمة المطلوبة مع عدمه تحصل مع وجوده، فإن وجود الملزوم بدون لازمه ممتنع، والجمع بين الضدين ممتنع فيمتنع.
الله أكبر.
ولهذا بيّن سبحانه قدرته على أشياء لم يفعلها، وبيّن حكمته في ترك فعلها كقوله تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منّا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم.
إلا شاهد من الآية ولو شاء الله لانتصر منهم لكن الله لم يفعل. نعم.
الوجه الثاني أن يقال: دعوى أحد الوجودين لا يكون شرطا أو سببا لوجود الآخر، دعوى عارية عن الحجة، وقد قال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وقال تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، فبين سبحانه أن خلق بعض الأشياء أكبر من خلق بعض، فكيف يقال إن خلق جميع المخلوقات سواء؟ الوجه الثالث أن يقال: إذا كان في خلق الوسائل حكمة أخرى تحصل بخلقها وفي ذلك مصلحة ومنفعة لتلك الوسائط لم تكن الحكمة الحاصلة بوجودها مثل الحاصلة بعدمها، كما أنه سبحانه إذا جعل رزق بعض الناس في التجارات فاقتضى ذلك أن يجلبوا البضائع إلى ما يحتاج إليها فينتفع هؤلاء بالبضائع وهؤلاء بالثمن لم تكن هذه الحكمة حاصلة أو حصل لأولئك ما أطلبه من الربح بدون التجارة. فإن قيل: فيمكن تحصيل مقصود أولئك بدون تجارة هؤلاء، قيل: بذلك تفويت مصالح الآخرين. والمقصود الكلام الكلي العام، ليس المقصود بيان حكمة كل ما خلق، فإن هذا لا يمكننا أن نعرفه، بل نعرف حكمته من حيث الجملة، وقد نعرف بعض حكمته. والمقصود أنه إذا جوز العقل أن يكون له في الوسائل حكمة لا تحصل إلا بها بطل قطع من قطع بأنه لا حكمة له في خلقها.
هذه الوجوه الثلاثة فيها تفنيد لشبهة الرازي، لكن ما رأيكم أن نجاوب على هذه الشبهة بجواب امتناعي؟ ما يستقيم المعنى؟ إيش يقول الرازي؟ يقول: جميع الأغراض، تقصدون تعرفون شو معنى الأغراض؟ الحكمة. جميع الحكم يرجع حاصله إلى شيئين: تحصيل اللذة والسرور ودفع الألم والحزن. ألا يستقيم الجواب الامتناعي؟ يقول: من قال إن الحكم لا تكون إلا بتحصيل اللذة ودفع الألم؟ هذا ليس بصحيح، لأن الحكم أشمل من هذا. الحكم في الأفعال والحكم في الأقوال أشمل من هذا، فهذا جواب امتناعي عن المقدمة هذه. وكلام شيخ الإسلام في الوجوه الثلاثة إنما هو تفنيد لأصل الشبهة ولم يأتي بالجواب الامتناعي. واضح؟ نعم. قل.
ما يمكن نقول شيخ مثلا هذا بالنسبة للبشر تحصيل اللذة ودفع الألم، هذا بالنسبة للمخلوق.
أحسنت، وأنتم نفيتم الصفات لأجل التشبيه، فهذا من باب أولى، هذا أيضا جواب امتناعي. يعني المهم أن الجواب الامتناعي مستقيم هنا، جواب الامتناعي مستقيم هنا. واحد في الإنترنت أتى بهذا الاستدلال وقال: وأنا أتحدى أحد أن يأتي وينفيه. قال: حتى ابن تيمية ما نفى. عجيب، هذا شيء معلوم ببداهة العقول. نعم، ما يحتاج الواحد يرد عليك يعني.
دليل الحصر.
أيه. نعم. الوجه الرابع.
الوجه الرابع قوله: كان ذلك عبثا وهو على الله محال. يقال له: إن كان العبث عليه محالا لزم أنه لا يفعل ولا يحكم إلا لحكمة، وحينئذ فتبطل الحجة النافية لذلك، وإن لم يكن العبث عليه محالا بطلت هذه الحجة فيلزم بطلانها على التقديرين. الوجه الخامس أنه يقال: لما لا يجوز أن يفعل أشياء لحكمة فتكون معللة وأشياء غير معللة، وعلى هذا التقدير فتكون هذه الوسائط غير معللة، ولا يمكنك مع هذا أن تقول: لا يجوز تعليل شيء من أفعاله وأحكامه، ولكن تقول: لا يجب أن يكون كل شيء لعلة، وأنت لفيت جواز التعليل لا وجوبة، وصار هذا بمنزلة ما يقوله بعض الفقهاء: إن من الأحكام ما له علة، ومنها ما هو تعبد لا علة له، وهذا الجواب يبطل قوله.
طبعا من يقول من الفقهاء إن من الأحكام ما له علة لأجل القياس، ومنها ما هو تعبد لا علة فيه، يسمونه الأمور التعبدية. لو قيل مثلا، لو قال لك قائل: ما الحكمة في كون الصلوات، ما العلة في كون الصلوات خمس؟ فالفقهاء يقولون: أمر توقيفي لا علة فيه. طبعا العلة انتبه، العلم العلة أخص من الحكمة عند الفقهاء. العلة هي التي كانت موجبة للحكم، أما الحكمة فأعم من ذلك، فقد تكون العلة هي الحكمة وقد تكون الحكمة أشمل من ذلك. فلما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمر بين العلة، قال: ألا كل ما خامر العقل، ها الخمر كل ما خامر العقل، في حديث وفد نجران لما قال سألوه عن البتع، سألوه عن كذا، سألوه عن كذا، فقال: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. إذن علل بقضية التخمير، ما دام أنه يذهب العقل فهو حرام، وما أسكر كثيره فملء الفم منه حرام. فهذه تسمها الأحكام المعلولة. الأحكام المعلولة الفقهاء يقولون يجوز القياس عليها، والأحكام غير المعلولة لا يجوز القياس عليها، وهذا لا بأس به، لأن كيف تقيس على شيء لا تعلم علته؟ ما يمكن. لكن الفقهاء ما قصدهم أنه ما فيها حكم، صح ولا لا؟ يعني لو جاءنا إنسان وقال لنا: ما الحكمة في أننا نصوم رمضان؟ نقول: فيها حكم. هذا قطعا. قد نختلف في التحديد الحكمة، ولو قال مثلا كما يقول ابن رجب رحمه الله: لو لم يكن في حكمة رمضان إلا أن الله يريد من عباده أن لا يرد عليهم أشهر الحج والأشهر الحرم إلا وهم قد طهروا ونقوا، حكمة ولا ما حكمة؟ واضح، لأن شهر رمضان هو الشهر الفاصل بين الأشهر غير الحرم وأشهر الحرم. نعم
الشيخ، من أجل ذلك بعضهم نفى القياس من أجل نفي العلة.
أحسنت. أن حقيقة قول ابن حزم في نفي القياس مرجعه إلى نفي الحكمة، نفي العلة، عرفت؟ لأنه على مذهب في هذه المسألة على مذهب الأشاعرة لا يرى التعليل في الأحكام، لا، لذلك يمنع القياس. نعم، ترى ابن حزم رحمه الله عبارة عن مزيج وخليط يعني في العقيد، كل أحيانا يقول بقول المعتزلة، أحيانا يقول بقول الفلاسفة، أحيانا يقول بقول الشاعر، يعني كما قال غير واحد: ليته كان ظاهريا في العقيد. نعم.
وهذا الجواب يبطل قوله: وإن كنا لا نقول به، بل نقول: جميع أفعاله وأحكامه لها علة سواء علمناها أم لم نعلمها. قال الرازي: الحجة الرابعة أنه لو وجب أن يكون خلقه وحكمه معللا بغرض لكان خلق الله العالم في وقت معين دون ما قبله وما بعده معللا برعاية غرض ومصلحة.
ألا تلاحظون أنهم يأتون بمصطلحات لينفروا الناس؟ يقول غرض غرض، ليش ما تسميها حكمة؟ لأنه لو سماها الحكمة العامة تمج قوله قبل العلماء وطلبة العلم، فيأتي بعبارة ليست موجودة. هل في كتاب الله لفظة الغرض؟ في أفعال الله؟ في شرع الله؟ لا والله، ما فيه إن الله، ما فيه إن الله غريض، إن الله له غرض، لا يوجد لا في كتاب ولا في السنة، إنما الموجود إن الله حكيم عليم، والله حكيم عليم، والله عليم حكيم. هذا يعني طريقة للتنفير من مسألة يريد تقريرها بس. نعم.
ثم ذلك الغرض وتلك المصلحة، إما يقال
إنه سماها مصلحة بعد، سبحان الله. نعم.
إما يقال إنه كان حاصلا قبل ذلك الوقت، أو ما كان حاصلا، أو ما كان حاصلا قبله، فإن كان حاصلا قبله كان ما لأجله أوجد الله العالم من في ذلك الوقت حاصلا قبل أن أوجده، فيلزم أن يقال إنه كان موجدا له قبل أن لم يكن موجدا له، وذلك محال. وإن قلنا بأن ذلك الغرض وتلك المصلحة ما كان حاصلا قبل ذلك الوقت وإنما حدث في ذلك الوقت، فنقول: حصول ذلك الغرض في ذلك الوقت إما أن يكون مفتقرا إلى المحدث أو لا يفتقر، فإن لم يفتقر فقد حدث الشيء لا عن موجد ومحدث وهو محال، وإن افتقر إلى المحدث فإن افتقر تخصيص إحداث ذلك الغرض بذلك الوقت إلى غرض آخر عاد التقسيم الأول فيه ولزم التسلسل، وإن لم يفتقر البتة إلى رعاية غرض آخر فحينئذ تكون موجدية الله وخالقيته غنية عن التعليل بالأغراض والمصالح، وهذا هو المطلوب. قال: واعلم أن هذه الحجة التي ذكرناها في اختصاص حدوث العالم بذلك الوقت المعين عائدة في اختصاص كل واحد من الحوادث بوقته المعين.
طبعا هم أتوا بهذه العلة لرد على من؟ المعتزل القائلين بوجوب التعليل. نعم.
والجواب أن يقال هذه الحجة مذكورة في ضمن الحجة الثانية، والجواب عنها من وجوه: أحدها أن هذا إنما يستلزم التسلسل في الحوادث المستقبلة وذلك جائز. الثاني أن هذا غايته أن يكون من الحوادث ما يراد لنفسه ومنها ما يراد لغيره، وأن الحكمة المطلوبة لنفسها لا تفتقر إلى حكمة أخرى تراد لأجلها، وهذا إذا سلم لم يمنع أن يكون ما سوى هذه الحكمة مرادا لأجلها. الثالث أن يقال الثالث أن كون أفعاله مستغنية عن العلة غير كون تعليلها جائزا، وهذه الحجة إنما تدل على عدم وجود التعليل لا على عدم جواز التعليل، وإنما تدل على عدم تعليل بعض الحوادث لا على تعليل أكثرها. قال الرازي: الحجة الخامسة: قد بينا في مسألة خلق الأفعال أنه لا موجد إلا الله تعالى، وإذا كان كذلك كان الخير والشر والكفر والإيمان حاصلا بإيجاده وخلقه وتكوينه، وإذا كان الأمر كذلك امتنع توقف كونه خالقا وموجدا على رعاية المصالح والأغراض. والجواب أن هذا التلازم ممنوع، بل الذي عليه جمهور المسلمين أن لله تعالى في كل ما يخلقه حكمة، وأن ما خلقه مما هو شر في حق بعض الناس ففي خلقه حكمة للرب تعالى.
حتى أن بعض الناس ينقل أن سبب ترك أبي الحسن الأشعري الاعتزال هي مسألة التعليل. تعرفون القصة ولا لا؟ عبد الرحمن تعرفه؟ يقول أن أبو الحسن الأشعري طبعا تربى عند من؟ عند أبي علي الجباي زوج أمه، ونشأ وترارى إلى أن بلغ 40 وهو شيخه وينظر إليه أنه مثل والده. فحصلت مناظرة بين أبي علي الجباي وأحد أتباع الكلابي، وهو أظنه الصيرفي إذا لم تخني الذاكرة. فقال الصيرفي له: لماذا توجب الحكمة والتعليل في أفعال الله عز وجل؟ هذا السؤال. فقال أبو علي الجباي: إذا لم نوجب ذلك لزم منه أن يكون أفعاله كأفعال من لا يعقل. فقال له الصيرفي سؤالا حيره، قال: إذا مات شخصان أحدهما كبير والآخر صغير، فأين الصغير؟ قال: في الجنة. قال الصغير إيش؟ في الجنة. فقال: لما الصغير في الجنة؟ قال: لأنه لم يفعل الذنوب الموجبة لدخوله النار. قال: فإن قال الكبير: يا ربي وأنا لما لم تقتلني وتمتني صغيرا حتى أدخل الجنة؟ توقف أبو علي الجبائي ما عرف كيف يجاوب، وتحير في وجوبه. يقول: هذه المسألة هي بسببها كان ترك أبي الحسن الأشعري الاعتزال و رجوعه إلى قول عبد الله بن سعيد أبي محمد أبي عبد الله محمد بن سعيد ابن كلاب. لكن غاب عن ذهن هذا وهذا أن الله عز وجل حينما يدخل الصغير الجنة فإنما لحكمة يعلمها، وإذا أبقى الكبير فلحكمة يعلمها. هذا قول أهل السنة، أن نحن لا يلزم أن نعلم الحكم. أضرب لكم مثال الآن: حينما يذهب أحدنا إلى السجن فيرى رجلا مسجونا، هل لمجرد كوني يصرخ في السجن أنا مظلوم نصدقه؟ ولا نقول: لا والله القاضي ما حكم عليه بالسجن إلا لحكمة، ها؟ ما دمنا نعرف أن القضاة لا يظلمون. فإذا كنا نعتقد في البشر وهم بشر أنهم ما تركوا من تركوا وما سجنوا من سجنوا إلا لحكمة، فالله جل وعلا أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى. نعم. ما هو يجب أن نعلم، بل يجب على الله أن يفعل لحكمة، وهذه هي المشكلة الآن. نحن نقول إن أفعاله جل وعلا لا تكون إلا يعني بما فيه الحكم، ولكن قد لا نعلم. هم يقول: لا، لابد أن نعلم، إذا ما علمناه ما تصير. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
بل الذي عليه جمهور المسلمين أن لله تعالى في كل ما يخلقه حكمة.
الله أكبر، الله أكبر. نعم.
وأن ما خلقه مما هو شر في حق بعض الناس في خلقه حكمة للرب تعالى، باعتبارها كان خلقه مما يحمد الرب تعالى عليه، فلو الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء من شيء بعد ذلك، فكل ما خلقه فهو محمود على خلقه، وخلقه حسن وله في ذلك حكمة.
ولذلك لابد الإنسان يتقن أن يستيقن تمام اليقين أن الله جل وعلا له في خلق أي شيء حكمة، حتى إبليس. نعم، حتى إبليس لو لم يكن في خلقه لإبليس إلا تمييز المنافقين من المؤمنين والكفار المشركين من الموحدين لكانت حكمة، وهذه حكم عظيم. نعم.
وله في ذلك حكمة، قال تعالى صنع الله الذي أتقن كل شيء، وقال تعالى الذي أحسن كل شيء خلقه، ولهذا لم يكن الشر مضافا إلى الله تعالى في القرآن مع كونه شرا، ولا يذكر إلا على أحد وجوه ثلاثة. نعم. إما أن يدخل في العموم كقوله تعالى الله خالق كل شيء، أو يذكر مضافا إلى السبب كقوله من شر ما خلق، أو يحذف فاعله كقول الجن وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. ومنه قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فذكر النعمة مضافة إليه وأخبر أنهم هم الضالون وحذف فاعل الغضب.
الله أكبر. وهذا مثل قول إبراهيم وإذا مرضت فهو يشفين، فنسب المرض إلى نفسه. نعم. ولذلك لابد الإنسان يعتقد أن الله خالق كل شيء، وأنه جل وعلا ليس في أفعاله ما هو شر محض، والشر لا يضاف إلى الله جل وعلا مفردا، ولذلك جاء في الحديث والشر ليس إليك. نعم.
ولما كان لله تعالى الأسماء الحسنى كانت أسماؤه متضمنة لحكمته ورحمته وعدله، ولم يكن له سبحانه اسم يذكر وحده يتضمن. قال تعالى اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، وقال نعم. تعالى إن رب
لحظة.
ولم يكن له سبحانه اسم يذكر وحده يتضمن حقق كاتب جميع أفعال،
لا يتضمن الشر. نعم. لم يكن في أسماء الله عز وجل اسم يذكر وحده يتضمن الشر أو يتضمن جميع الأفعال، ممكن، لكن هذا ليس بالصحيح، لأن كلمة الله على قول جماهير العلماء هو الاسم الأعظم المتضمن لجميع الكمالات، وكلمة الرب هو الاسم الذي يتضمن جميع الأفعال. كلمة الرب اسم متضمن لجميع الأفعال. نعم.
وقال تعالى إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم، وقال تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم.
هذا فوزي. نعم.
وقال تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، فوصف نفسه سبحانه بأنه هو الغفور الرحيم، وأخبر أن عذابه شديد وسريع وأن عذابه أليم، فجعل ما هو شر لبعض العباد هو من أفعاله لم يجعله من أسمائه، كما في قوله تعالى أني أنا الغفور الرحيم، لم يقل وإني أنا المعاقب المعذب.
الله أكبر.
وجاء في القرآن العزيز معنى الانتقام في قوله إنا من المجرمين منتقمون، وفي قوله والله عزيز ذو انتقام، ولم يقل إني أنا المنتقم.
نعم.
ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عد المنتقم من أسمائه الحسنى، بل الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعيين 99 اسما حديثان ضعيفان عند أهل المعرفة بالحديث، أجودهما الذي رواه الترمذي من حديث الوليد بن مسلم عن شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد، وهذا فيه ذكر المنتقم، وأهل العلم بالحديث يعلمون أن هذا مما أخذه عن بعض أهل الشام ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم،
أخذه من بعض شيوخه ودلس وأدرج. الحديث في صحيح البخاري إن لله 99 اسماء 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، البخاري رحمه الله أدرك إدراج الوليد فترك إدراجه، وأما الترمذي فروى هذا الحديث من طريق الوليد بن مسلم عن، تأمل كلمة عن، هذه من ألفاظ التدليس كما هو معروف، عن شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عبد الرحمن بن هرمز عن الأعرج عن أبي هريرة، ثم ذكر 99 اسما. ذكره 99 اسم هو إما إدراج وإما تدليس، وإلا هو من أقوال مشايخه وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. المنتقم ليس من أسماء الله.
شيخ الله نكتب يتضمن كل
أفعال الله عز وجل وأحكامه.
والرب يتضمن كل
كل الأفعال. نعم.
الرب الأفعال والله الأفعال.
نعم.
كل الأسماء.
كيف؟
كل اسم يتضمن كل معاني الأسماء.
الله يتضمن كل معاني الأسماء والصفات والأفعال كما نبه عليه ابن القيم. والرب يتضمن جميع الأفعال. نعم.
والحديث الثاني رواه ابن ماجة وهو أيضا ضعيف عند أهل العلم أضعف من الأول، ولم يجئ في أسمائه ذكر الضار والمانع والمذل إلا مقرونا، فيقال الضار النافع والمعطي المانع المعز المذل، فإن الجمع بينهما يبين عموم القدرة والخلق.
وعلى كل حال الضار النافع المعطي المانع المعز المذل أيضا لم يثبت اسما لله، وإنما ثبت وصفا له جل وعلا. نعم.
وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض.
سحاء الليل منصوب على أي شيء؟
نزل
خاف. أحسنت.
فإنه لم يغض ما في يمينه والقسط بيده الأخرى يخفض ويرفع. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن فعل الرب تعالى فضل وعدل، ولهذا قال العلماء كل نعمة منه فضل وكل نقمة منه عدل.
الله أكبر. الله أكبر.
وهو سبحانه لا يسأل عما يفعل لكمال علمه وحكمته ورحمته وعدله، لا لمجرد قهره ومسيئته وقدرته.
بعض الأشاعرة يستدلون بالآية لا يسأل عما يفعل، يستدلون بالآية على نفي الحكمة. ما فيه نفي الحكمة، إنما فيه أن الله لا يسأل عما يفعل لكمال علمه وحكمته ورحمته وعدله، لا لنفي الحكمة. هذه الآية من الآيات التي يستدل بها على الكمال ولا يستدل بها على يعني صفة الكمال. نعم.
وفي الحديث الصحيح الإلهي يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وفي الحديث الصحيح حديث الاستفتاح لبيك وسعديك والخير كله بيديك والشر ليس إليك تباركت وتعالي أستغفرك وأتوب إليك. وما ذكر من خلق كفر الكافر وعقوبته على ذلك إذا سلم انتفاء المصلحة في ذلك فإنما يدل على عدم رعاية مصلحة هذا المعين، وهو حجة على المعتزلة الذين يقولون يجب رعاية الصلاح أو الأصلح في حق كل معين بحسب ما يظنونه هم ويقيسونه فيه على خلقه. وقول المعتزلة باطل عند سلف الأمة وأئمتها وجمهورها، كما أن قول الجهمية أيضا باطل عند هؤلاء، فلا يلزم من بطلان أحد القولين صحة الآخر، ولا يدل هذا على انتفاء الحكمة مطلقة ولا على انتفاء رعاية الصلاح لجملة العالم. وهذا كما أن الشريعة متضمنة لصلاح العباد في المعاش والمعاد كما قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وهذا معلوم بالاضطرار بعد تتبع كليات الشريعة. وسواء قيل إن فعل
أنا أتمنى لو أن أحد يجمع كلام شيخ الإسلام حول كليات الشريعة، فإن له في الكليات الشرعية كلاما عظيما. نعم.
وسواء قيل إن فعله وحكمه يعلل أو لا يعلل، فإن
حتى لو عبد الرحمن يعني تقترح موضوع ماجستير والدكتوراه عندكم زين ينفع الله جل وعلا بها. نعم.
وسواء قيل إن فعله وحكمه يعلل أو لا يعلل، فإن من نفى التعليل يقول إن المصالح اقترنت بالفعل المأمور به وكان ذلك علامة ودلالة، وإن لم يقل إن شرع الفعل لتلك المصلحة وإن شرع الفعل لتلك المصلحة. ومع هذا فمعلوم أن اعتبار الشارع المصالح العامة الكلية لا يوجب حصول هذا في كل معين، فقطع يد السارق وإن كان شرا بالنسبة إليه إذا لم يتب فهو مصلحة لعموم الخلق، وكذلك سائر العقوبات الشرعية وكذلك الجهاد وإن كان فيه.
بل قال بعض الفقهاء إن قطع يد السارق فيها حكمة راجعة إليه، لأنه لن يمد يده مرة أخرى ليسرق، ولو ترك لمدها مرة أخرى وثانية وثالثة. نعم.
وكذلك سائر العقوبات الشرعية وكذلك الجهاد وإن كان فيه قتل نفوس وأخذ أموالهم وسبي حريمهم فمصالحه غامرة لهذه المفسدة القليلة. ولهذا كان مبدأ الشريعة على تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها،
لأن المصالح إما أن تكون محضة والشرور محضة، وإما أن تكون مصالح غالبة وإما أن تكون مفاسد غالبة، هي القسمة هكذا رباعية، ما هو خير محض وما هو شر محض، وما الخير فيه غالب وما الشر فيه غالب. أما أن يقال إن الشرع لم يأتي إلا بما هو خير محض فقط فهذا خطأ، الشريعة فيها ما هو خير محض، وهذا في العبادات والأوامر الشرعية، وفي الأوامر الشرعية ما هو الخير فيه غالب، ونهى الشارع عما هو شر محض وعما الشر فيه غالب. نعم، مثل لحم الخنزير، الآن لحم الخنزير لما كان الرجس فيه غالبا حرم. نعم،
والشارع يحصل خير الخيرين في الحصول وشر الشرين في الدفع.
نعم،
وقد يلتزم تفويت خير قليل لتحصيل خير كثير، أو دفع شر دفعه أنفع من ذلك الخير القليل، أو يلتزم تحصيل شر قليل لتفويت شر كثير، أو لتحصيل خير هو أنفع من دفع ذلك الشر القليل. وإذا كان هذا موجودا في أحكامه الأمرية فكذلك هو في أحكامه الخلقية، وهو سبحانه له الخلق والأمر سبحانه وتعالى عما يشركون. وهذه الطريقة طريقة عامة أهل الفقه والحديث والتصوف وكثير من أهل الكلام كالكرامية وغيرهم. والرازي إنما يذكر قول الجهمية وقول القدرية، وقد يذكر أحيانا قول الفلاسفة، وإن كانوا في هذا الموضع يقاربون طريقة أهل الحديث والفقه والكلام الذين يقولون بذلك، ويقولون بنحو من قولهم في أن تفويت الخير الكثير لأجل الشر القليل شر كثير، كما يذكر في إنزال المطر وقت الحاجة، فإنه حكمة ورحمة عامة، وإن كان فيه ضرر لبعض الناس، وهذا وافق فيه هؤلاء المتفلسفة لمن قاله من نظار المسلمين، لكن هؤلاء المتفلسفة متناقضون، فإنهم يثبتون غاية وحكمة غائية ولا يثبتون إرادة، والجهمية تثبت أنه سبحانه مريد ولا تثبت له حكمة فعل لأجلها، وكل من القولين متناقض. ثم المتفلسفة نفاة الصفات يجعلون عنايته هي إرادته، وإرادته هي علمه، ثم يقولون العلم هو العالم أو المعلوم، فهم متناقضون في إثبات الصفات بخلاف أئمة المسلمين، فإنهم لا تناقض في أقوالهم التي اتبعوا فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك جاء من عند الله، وما جاء من عند الله لا اختلاف فيه، وإنما الاختلاف فيما جاء من عند غيره. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولهذا كل طائفة كانت إلى النبوات أقرب كانت أقل اختلافا، وكلما كثر بعدها كثر اختلافها، فالمتفلسفة لما كانوا أبعد من الكلام عن النبوات كانوا أكثر اختلافا، فإن لهم من الاختلاف في الطبيعيات والرياضيات ما لا يكاد يحصيه إلا الله، وأما اختلافهم في الإلهيات فأعظم. والشيعة لما كانوا من أجهل الطوائف المنسوبين إلى الملة كانوا أكثر اختلافا من جميع الطوائف. ثم
حتى إن طوائف الشيعة إلى اليوم جاوزت أكثر من 120 فرقة فيما بينهم، وإن كان بعضها قد اندثر، ثم وجد فيهم من خرج من الملة بالكلية كالبهائية والبابية والأغاخانية ونحوهم من الفرق التي يعني أصبحت كأنها أديان مستقلة.
ثم المعتزلة أكثر اختلافا من المثبتة للصفات والقدر، ثم المثبتة المتكلمون فيهم من الاختلاف ما لا يوجد في أهل العلم بالسنة المحضة والحديث وأقوال السلف، فإن هؤلاء أبعد الطوائف عن الاختلاف في أصولهم، لأنهم أكثر اعتصاما بالكتاب والسنة من غيرهم، وبطريقتهم تنحل الإشكالات الواردة على طريقة غيرهم، كما نبهنا عليه في غير مسألة من المسائل الكبار، منها مسألة القادر المختار، وهكذا سائر المطالب الإلهية. من عرف ما قاله النظار فيها من أهل الكلام والفلسفة وغيرهم وما جاء به القرآن في ذلك تبين له من فضل طريقة القرآن وسلامتها عن التناقض والفساد ما لا يقدر قدره إلا رب العباد.
الله أكبر. طريقة القرآن في إثبات الصفات وطريقة السنة في إثبات الصفات ونفيها عن الله عز وجل من أكمل الطرق. نعم،
ومعلوم أن الصفات نوعان.
أن صفات يقول ابن مالك: وما بألف وتاء جمع فبالصفات فبالخفض أو بالكسر جرا ونصبا مع.
ومعلوم أن الصفات نوعان: إثبات ونفي. فصفات الإثبات كالحياة والعلم والقدرة، والنفي تنزيه الرب تعالى عن الشركاء والأولاد وسائر النقائص. وطريقة القرآن في ذلك إثبات صفات الكمال لله تعالى على وجه التفصيل مع تنزيهه عن التمثيل. والتنزيه يجمعه نوعان: أحدهما أنه منزه عن النقائص مطلقة، ونفس ثبوت الكمال له ينافي النقص. الثاني أنه منزه عن أن يكون له مثل في شيء من صفات الكمال. ولهذا كان مذهب سلف الأمة وأئمتها أنهم يصفون الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل. إثبات بلا تمثيل، وتنزيه بلا تعطيل، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء، وهذا إبطال للتمثيل. ثم قال: وهو السميع البصير، وهذا إبطال للتعطيل. وقال تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. وقد بينا تفسير هذه السورة، وفي تحقيق أنها تعدل ثلث القرآن، أنها تجمع ما يستحقه الله تعالى من صفات النفي والإثبات، وأن اسم الصمد يتناول ما ذكره الوالبي عن ابن عباس أنه العليم الكامل في علمه، القدير الكامل في قدرته، الحكيم الكامل في حكمته، الرحيم الكامل في رحمته.
طبعا شيخ الإسلام شرح سورة قل هو الله أحد في مجلد ضخم قاربة 600 صفحة، سورة الإخلاص. ومع هذا يقول: هذا بعض ما يحضرني، يعني السورة تحتمل أكثر من هذا. لذلك يقول بعض مشايخنا أن سورة الإخلاص فيها بيان العقيدة الحقة والرد على كل الطوائف من أهل الملل والنحل، إما بطريق المطابقة، وإما بطريق التضمن، وإما بطريق الالتزام، إما بدلالة المنطوق، وإما بدلالة المسكوت، وإما بدلالة المفهوم، سواء كان مفهوم موافقة أم مفهوم أولى، أو بدلالة مفهوم المخالف. فإذا استخدمنا هذه الطرق في تفسير سورة الواحد، ما يوجد طائفة إلا وفيها الرد، وهذا من إعجاز القرآن. سورة قصيرة آياتها لا تتعدى هذا القدر، ومع هذا في العدد، ومع هذا فمعانيها غير منحصرة في ذهن أحد. نعم. اللي حقق الشيخ الخميس اسمه أستاذ الدكتوراه
تفسير سورة الإخلاص،
هو طبع بهذا الاسم، لكن اللي طيب اكتب تفسير سورة الإخلاص يطلع لك. ها، في الشيخ الصدوق الكذوب، تعرفه؟
واسم الأحد ينفي أن يكون له مثل سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. والرسل صلوات الله عليهم وسلامه جاءوا بإثبات مفصل ولفي مجمل، فأثبتوا أن الله سبحانه حي عليم قدير سميع بصير رؤوف رحيم إلى سائر ما ذكره الرب من أسمائه وصفاته. وفي النفي
لا، شغل الميكروفون، فيها آيات فيها حديث الحين، ما دام فيه قال الله قال الرسول يستاهل الميكروفون. عندك.
والرسل صلوات الله عليهم وسلامه جاءوا بإثبات مفصل ونفي مجمل، فأثبتوا أن الله سبحانه حي عليم قدير سميع بصير رؤوف رحيم إلى سائر ما ذكره الرب من أسمائه وصفاته. وفي النفي ليس كمثله شيء، وقال تعالى هل تعلم له سميا، وقال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال، وقال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا، وقال تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وقال تعالى ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، ونحو ذلك. والنفي إنما يدل على عدم المنفي، والعدم المحض ليس بشيء أصلا فضلا عن يكون كمالا، وإنما يكون كمالا إذا استلزم أمرا وجوديا. فلهذا لم يصف الرب تعالى نفسه بشيء من النفي إلا إذا تضمن ثبوتا، كقوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. فقوله لا تأخذه سنة ولا نوم يتضمن كمال حياته وقيوميته، فإن النوم أخو الموت، ومن تأخذه السنة والنوم لا يكون قيوما قائما بنفسه مقيما لغيره، فإن السنة والنوم يناقض ذلك. ثم قال تعالى له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فنفي شفاعة أحد عنده إلا بإذنه يتضمن كمال كونه له ما في السماوات وما في الأرض، ليس له في ذلك شريك ولا ظهير. فإن الشافع إذا شفع عند غيره بغير إذنه كان شريكا له فيما شفع فيه، وكان متصرفا فيه إذ جعله فاعلا بعد أن لم يكن. فكان في نفي هذه الشفاعة قد بيّن أنه لا شريك له بوجه من الوجوه، وأنه الصمد الذي يحتاج إليه كل شيء ولا يحتاج إلى شيء ولا يؤثر فيه غيره. وإذا ألهم العباد الدعاء وأجابهم وألهمهم العمل وأثابهم، فالجميع منه هو الذي خلق الأسباب والمسببات، لم يكن ما سواه مؤثرا فيه، بل هو الجاعل لبعض الأمور سببا لبعض. ومن شفع عنده بغير إذنه الشرعي فهو وإن كان سبحانه خالقا لفعله، فإن شاء قبل شفاعته وإن شاء لم يقبل، بخلاف من أذن له أن يشفع كما يأذن لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أن يشفع في الناس. والمشركون بالمخلوقات الذين يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، من المشركين من الملائكة والأنبياء والشيوخ الصالحين وغيرهم، يظن أحدهم أن الذي اتخذه شفيعا له عند الله تعالى أنه يشفع له بدون إذن الله الشرعي، وأن الله يقبل شفاعته لوجاهته عنده، كما يقبل الإنسان شفاعة من يكرم عليه ويشفع عنده بدون إذنه. فأبطل الله تعالى هذه الشفاعة التي أثبتها المشركون، فقال تعالى في كتابه: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ولهذا أعظم الخلق جاها عند الله وأكملهم شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم تسليما وعلى آله، لا يشفع يوم القيامة إلا بإذن الله له في الشفاعة، كما نطقت بذلك الأحاديث الصحيحة.
نسأل الله أن يرزقنا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يريدنا حوض، أن يحشرنا تحت لواء.
فقال في الحديث الصحيح: لأولفين أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء أو شاة لها ثغاء، فيقول
الضبط العبارة لا ألفين، بمعنى لا أجدن. نعم
صحيح. فقال في الحديث الصحيح: لألفين أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء أو شاة لها ثغاء، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا، قد أبلغتك. وقال في الحديث الصحيح: يا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. يا عباس عم رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا.
يا عباس عم
رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا، سلوني من مالي ما شئتم. وفي الحديث الصحيح أنه قال له أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فإن حق الناس بشفاعته من كان أكملهم إخلاصا، فإن من كان إخلاصه أكمل كان أقرب إلى رحمة الله، فيأذن في الشفاعة له.
أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل فيما نأتي ونذر. نعم.
ثم قال تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وهذا النفي يتضمن كمال علمه، فإنه سبحانه إذا كان عالما بما بين أيديهم وما خلفهم وعلمهم ما علمه بلا مشيئته كانوا نظراء له في العلم. فلما قال: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وعلمه محيط بكل شيء، بين أنه لا علم لأحد إلا ما علمه إياه. فهو الذي خلق الإنسان من علق، وهو الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وهو الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، وهو الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ثم قال تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، أي لا يكرثه ولا يثقله. وهذا بيان لكمال قدرته، فإن الحافظ للشيء قد يحفظه بكلفة ومشقة، فإذا كان لا يكرثه حفظهما كان ذلك بيانا لكمال قدرته، وأنها في الغاية التي لا يلحقها نقص أصلا. ونظير هذا قوله تعالى: ولقد خلقنا
الإنسان. يجب عليه أن ينظر إلى شيء واحد فقط، أن ينظر إلى ما فيه من خلق الله عز وجل من لون وشعر وغير ذلك من الأشياء الموجودة. لا يمكن لأحد غير الله أن يعطي له هذه الأشياء. فإذا كان الأمر كذلك فعليه أن يستيقن أنه لا يمكن أن يصل إليه شيء مما هو خارج عنه إلا بإذن الله. كما أنه لا يمكن لأحد أن يعطيك ما أعطاك الله، فلا يمكن لأحد أن يعطيك ما لم يعطيك الله. وإذا وصل العبد إلى هذه المرتبة من اليقين أن الله هو الذي أعطى لي اليد، أعطى لي اللون، أعطى لي الوجه، أعطى لي كذا، لم يلتفت إلى غير الله جل وعلا. نعم.
ونظير هذا قوله تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. وقوله تعالى: لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. وقوله تعالى: لا تدركه الأبصار. فإن الإدراك في القول المأثور عن ابن عباس وغيره من السلف، وهو قول أكثر العلماء، هو الإحاطة. ومن قال هو مجرد الرؤية غلط، فإن نفي مجرد الرؤية لا يتضمن مدحا ولا كمالا، فإن المعدوم لا يرى، وما يوصف به المعدوم لا يكون كمالا ولا مدحا، بخلاف ما إذا قيل لا تدركه الأبصار، فإنه يدل على أنه يرى ولا يحاط به رؤية، كما أنه يعلم ولا يحاط به علما. وهذا يتضمن من المدح ما سبب ذكر الله تعالى له في سياق مدحه لنفسه سبحانه وتعالى. وأما من عدل عن طريقة الكتاب والسنة من أهل الكلام المحدث، فإنهم لا يذكرون في تنزيهه عن النقائص قولا مضطردا مستقيما، بل أقوالهم متناقضة، فإنهم يذكرون في النفي أنه ليس بجوهر ولا جسم ولا متحيز ونحو ذلك من العبارات، ثم ما ينفونه من الصفات يقولون: لأن هذا يستلزم أن يكون جوهرا أو جسما أو عرضا، وهذا محال. ثم هم يثبتون من الصفات ما يلزم فيه نظير ما يلزم فيما نفوه، وإذا لزمهم فيما أثبتوه نظير ما يلزم فيما نفوه لزمهم إما النفي المطلق وهو التعطيل المحض، وإما أن يكون ما ذكروه من الدليل على ما نفوه باطلا. مثال ذلك أن يقال لمن وصفه بالإرادة وقال: لا أصفه بالمحبة والرحمة والرضا والغضب إلا إذا تأولت ذلك بالإرادة، قال: لأن هذه الصفات تستلزم التجسيم، لأن الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام، والرحمة رقة تلحق الراحم، والرقة من صفات الأجسام ونحو ذلك. قيل له: وكذلك الإرادة هي ميل النفس إلى جلب ما ينفعها ودفع ما يضرها، والله منزه عن ذلك. فإن قال: هذه إرادة الإنسان وإرادة الخالق سبحانه بخلاف ذلك، قيل له: وكذلك ما ذكرته في الغضب والرحمة ونحو ذلك، إنما هو في غضب العبد ورحمته ونحو ذلك، وغضب الله ورحمته بخلاف ذلك. فإذا قال: أنا لا
مر معنا في التدمرية فما نحتاج نفصل فيها. نعم.
فإذا قال: أنا لا أقل الرحمة والغضب إلا ما يوجد في الشاهد، واللفظ لا تدل حقيقته إلا على ما يتصف به الشاهد، قيل له: وكذلك في الإرادة، بل وفي السمع والبصر والكلام والعلم والقدرة والحياة، لا يعقل في ذلك إلا ما هو موجود في الشاهد، واللفظ لا يدل على حقيقة إلا على ما يتصف به الشاهد، فما ادعيته في نفي ذلك من قياس وتأويل يلزمك ذلك في نظيره في ذلك. فإذا قال: أنا لا ألتزم مذهب الصفاتية، بل أقول بقول نفاة الصفات، فأثبت الأسماء وأنفي الصفات، وأقول: هو حي عليم قدير، من غير أن يكون له حياة وعلم وقدرة، ولا أثبت له إرادة تقوم به ولا كلاما يقوم به، قيل له: هذا المذهب تصوره التام يكفي في العلم بفساده، فإن إثبات حي لا حياة له، وعالم لا علم له، وقادر لا قدرة له، كإثبات مريد لا إرادة له، ومتكلم لا كلام له، ومتحرك لا حركة له، وأنواع ذلك، بل وإثبات متكلم ومريد لم يقم به كلام ولا إرادة، كإثبات متحرك ومصل وطائف لم تقم به حركة ولا صلاة ولا طواف. وإن قال: هذا يلزمكم نظيره في كونه خالقا وعادلا، قيل: مذهب سلف الأمة وأئمة المسلمين وجمهور المسلمين أن الله تقوم به الصفات الفعلية، وأن الخلق ليس هو نفس المخلوق. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. كما كان يقول: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. وهذا مما استدل به أئمة السنة كأحمد بن حنبل وغيره على أن كلام الله غير مخلوق، وقالوا: إنه لا يستعاذ بمخلوق، وهذا مبسوط في غير هذا الموضع. والمقصود هنا أن المعتزلية إذا التزم نفي الصفات وقال إن إثباتها تشبيه وتجسيم، لأن الصفات أعراض، والعرض لا يقوم إلا بمتحيز، والمعقول في قيام الصفة بالموصوف كونها بحيث هو، قيل له: فيلزمك هذا فيما أثبته من الأسماء والأحكام التي تخبر بها عنه، فإنك تقول إنه عالم قادر حي، بل البصريون يقولون إنه سميع بصير، والإدراك عندهم
البصريون من المعتزلة، لأن المعتزلة البصريين غير المعتزلة البغداديين. المعتزلة البصريين أخف قليلا في الضلالة من المعتزلة البغداديين. نعم.
بل البصريون يقولون إنه سميع بصير، والإدراك عندهم أمر زائد على كونه عالما، فيقال لا يعقل حي عالم قادر في الشاهد إلا جسم، كما لا يقال حياة وعلم وقدرة إلا أعراض تقوم بجسم. فالقول في الأسماء كالقول في الصفات، فدعوى المدعي أن أحدهما يستلزم التجسيم دون الآخر تحكم.
هذا قاعدة، القول في الأسماء كالقول في الصفات قاعدة.
فدعوى المدعي أن أحدهما يستلزم التجسيم دون الآخر تحكم وتفريق بين المتماثلين، فإن أمكن إثبات أحدهما بدون اللوازم الباطلة فكذلك الآخر، وإن امتنع في أحدهما امتنع في الآخر. فإن قال الجهمي المحض والنافي الملحد أنا أنفي الأسماء أيضا كلها فلا أثبتها حقيقة ولا مجازا لئلا يلزم التشبيه والتجسيم، فإنني لا أعرف مسمى بهذه الأسماء إلا جسما.
ما وجه الجمع بين الجهمي المحض والنافي الملحد؟ إذن كالملحد الذي لا يثبت شيء. نعم، لأن قول الجهمية لازمه للإلحاد، قول الجهمية. لذلك قال عبد الله بن المبارك رحمه الله وغيره إن هؤلاء الجهمية زنادقة يريدون أن يقولوا ليس في السماء إله ولا ولم ينزل كتابا ولم يتخذ إبراهيم خليلا، يعني قولهم هو للإلحاد، نسأل الله السلام والعافية. نعم نعم يا حبيب. نيتهم إيش؟
يعني يحاربون هذا الدين أو أنهم مو مسلمين بالأصل يعني.
لا، في فرق بين مؤسسيهم وبين من انتسب إليهم بعد. مؤسس التجهم رجل من ترمذ من بلاد بخارى أراد إفساد الدين. الجهم بن صفوان الترمذي أخذ هذا الإلحاد من الجعد بن درهم، والجعد بن درهم أخذ من سوسن وهو رجل نصراني تعلم من ابن أخت للأبيد بن العاصم الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. فالسلسلة مجوسية نصرانية يهودية، والمراد إفساد الدين من الداخل، فيجب للإنسان أن يحذر من هؤلاء. يعني مثل ما نقول إحنا مطاوعة يبون يخربون الدين، عرفت، يريدون إفساد الدين. مثل اليوم يريدون إفساد الدين باسم الدين، يأتون بالتكفير، يأتون بالخروج على الحكام، هم يريدون إفساد بلاد المسلمين، ولا إيش مقصودهم؟ الإنسان العاقل يدرك هذا. يضعون أيديهم بأيدي المجوس ويقولون نحن نريد إقامة دولة إسلامية. أي دولة إسلامية؟ أي دولة إسلامية والذي يرعاك رجل لا يعرف الدين؟ نعم.
قيل له فيلزمك نفي الذات، فإنك أيضا لا تعرف موجودا قائما بنفسه إلا جسما، ولا قائما بغيره إلا عرضا، وإلا فالقول في هذا كالقول في هذا. فإن طرد قياسه الفاسد والتزم التعطيل المحض وجحد الصانع كما أظهر ذلك فرعون، قيل له من المعلوم بضرورة العقل أن الوجود إما قديم وحاد وإما حادث، وإما واجب بنفسه وإما ممكن، وإما مخلوق وإما غير مخلوق، وإما غني وإما فقير، والحوادث مشهودة، وكل حادث فهو ممكن، وكل حادث فهو ممكن فقير مخلوق، والمحدث يستلزم محدثا، والممكن يستلزم واجبا، والفقير يستلزم غنيا، والمخلوق يستلزم خالقا. فقد علم بالاضطرار أن في الوجود ما هو قديم واجب بنفسه غني خالق، وما هو حادث ممكن فقير مخلوق. ومعلوم بالاضطرار أنهما وإن اتفقا في مسمى الوجود ولوازمه فإنهما مختلفان من وجوه أخرى، وأن حقيقة أحدهما مخالفة لحقيقة الآخر، إذ لو تماثلت الحقيقتان لاشتركا فيما يجب ويجوز ويمتنع، وكان يلزم الجمع بين النقيضين، فيكون قديما ليس بقديم، واجبا ليس بواجب، محدثا ليس بمحدث، غنيا ليس بغني، فقيرا ليس بفقير. فإن قيل فإنه يلزم من إثبات الأسماء والصفات التشبيه الباطل الذي هو التجسيم، لزم من إثبات الذات التشبيه الباطل وهو التجسيم، وإن لم يلزم من هذا باطل لم يلزم من هذا باطل. ولما كان الرد بهذه الطريقة باطلا متناقضا لم يجي الكتاب والسنة بهذه الطريقة، ولا سلكها السلف والأئمة، ولا أبطل الله ما افترته اليهود بهذه الطريقة. وقد ذكر الله قولهم إن الله فقير وإن الله بخيل، وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وغيره أن اليهود كانوا إذا ذكروا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الصفات والمأثورة على الأنبياء يقرها ويضحك تعجبا وتصديقا لما أخبرت به الرسل قبله، وإنما أنكر عليه ما وصفوه سبحانه به من النقائص كالفقر والبخل والعجز. فالذين سلكوا فيما يجب لله وفيما يمتنع عليه وما يجوز له هذه الطريقة المحدثة المتناقضون لا يطرد قولهم قول ولا
أحسن شيء تجعلها من الاضطراد، يعني طرد يطرد تطريدا واضطرادا، فتقول هذا الأسلم لا يطرد لهم قول. نعم
صحيح، لا يطرد لهم قول ولا ينفون شيئا بهذه الطريق هذه الطريق إلا لزمهم فيما أثبتوه نظير ما ألزموه غيرهم فيما نفوه.
هذه قاعدة، ما من مبتدع يقع في بدعة إلا ويلزمه من الضلالات ما الله به عليك. قاعدة عظيم، في أي بدعة يحدثها الإنسان يلزمه من الضلالات والبدع أشياء لا يخطر له على بال، ولا ويقع في حفر أعمق من التي أراد الهروب منها.
فإن كان انتفاء ذلك اللازم يدل على فساد قوله دل على فساد قولهم، وإن لم يدل على فساد قولهم لم يدل على قوله، وهذا بين لمن تدبره وهو مبسوط في مواضع أخر. ولكن نبهنا على أن الطريقة التي جاء بها القرآن العزيز في النفي والإثبات هي الحق الذي لا اختلاف فيه، وما كان من عند غير الله هو كما قال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وقال تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم، ذلك بأن الله ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. ثم ذكر الرازي حجة من يقول برعاية الحكمة وذكر قدحه فيها، ونحن نذكر ذلك ونبين أنه ليس بقادح، وإنما ذكر حجة المعتزلة، وأما حجج أهل السنة فكثيرة لكن نذكر ما ذكره. قال واحتج الخصم على مذهبه بأنه تعالى عالم بقبح القبائح وعالم بكونه غنيا عنها، وكل من كان كذلك امتنع أن يكون فاعلا للقبيح. أما المقدمة الأولى وهي قولنا إنه تعالى عالم بقبح القبائح وعالم بكونه غنيا عنها، فهذه المقدمة مبنية على ثلاث مقدمات، أحدها أن القبائح إنما تقبح لوجوه عائلة إليها، وثانيها أنه تعالى منزه عن جميع الحاجات، وثالثها أنه عالم بجميع المعلومات. وإذا ثبتت هذه المقدمات الثلاث ظهر أنه تعالى غني عن فعل كل القبائح، وأنه تعالى عالم بكونه غنيا عنها. وأما المقدمة
طبعا المقدمة الأولى التي ذكرها شيخ الإسلام أن القبائح إنما تقبح لوجوه عائدة إليها، فمراد رحمه الله بيان أن القبائح إما لذاتها وإما للصفات المتعلقة بها، فهذا هو المراد من هذه المقدمة. القبيحة لا تكون قبيحة إما لذاتها وإما لوصف متعلق بها. نعم.
وأما المقدمة الثانية وهو أن كل ما أن كل من كان غنيا عن القبائح وكان عالما بكونه غنيا عنها فإنه يستحيل أن يفعل القبيح. وقد ذكر الرازي في تقريرها طريقين، الأول أنها بديهة العقل، فعلم أن جهة القبح جهة صرف عن الفعل لا جهة دعاء إليه، فإذا حصل العلم بكونه قبيحا ولم يصر هذا الصارف معارضا بداعية الشهوة والحاجة بقي الصارف خالصا عن معارضة الداعي، فوجب أن يمتنع الفعل. الطريق الثاني وهو أن نثبت هذه المقدمة في الشاهد ثم نقيس الغائب على الشاهد، وأما إثباتها في الشاهد فلأن إذا قلنا لإنسان كامل العقل إن صدقت أعطيناك دينارا وإن كذبت أعطيناك دينارا، وفرضنا حصول الاستواء بين الصدق والكذب في جميع منافع الدنيا والآخرة وفي جميع مضارهما من المدح والذم والثواب والعقاب وسهولة اللفظ بتلك اللفظة وصعوبته، فإن في هذه الصورة نعلم بالضرورة أنه يرجح الصدق على الكذب، وذلك يدل على أن جهة الحسن جهة دعاء وجهة القبح جهة صرف. وإذا ثبت هذا في الشاهد فنقيس الغائب
جهة صرف.
وجهة القبح جهة صرف. وإذا ثبت هذا في الشاهد فنقيس الغائب عليه فنقول هذا الترجيح لا بد فيه من علة، وتلك العلة ليست إلا علمه بأن هذا حسن وبأن ذاك قبيح، لأن كلما علمناه قبيحا علمناه هذه المرجوحية، وكلما علمناه حسنا علمناه هذه الراجحية، علمنا هذه الراجحية. فلما دار العلم بأحدهما مع العلم بالآخر وجودا وعدما علمنا أن العلة في هذا البعث وفي هذا المنع ليس إلا العلم بهذه الجهة. وإذا كان هذا العلم حاصلا في حق الله تعالى وجب أن يترتب عليه هذا البعث وهذا المنع. ثم قال: هذا غاية تقرير كلام المعتزلة في هذه المسألة. قال: والجواب: أما المقدمة الأولى من هذا الدليل فهي مبنية على أن الحسن والقبح إنما يثبتان لوجوه عائدة إلى الفعل، وقد أبطلنا هذه القاعدة. سلمنا أنه سبحانه عالم بقبح القبيح وعالم بكونه غنيا عنه، فلما قلتم إن كل من كان كذلك فإنه لا يفعل القبيح؟ وتقريره أنكم إما أن تقولوا إن كل من كان كذلك فإنه يمتنع مع هذه الحال أن يفعل القبيح، أو لا تدعوا الامتناع العقلي. فإن ادعيتم الامتناع العقلي لم يكن الله قادرا مختارا، لأن الاستغناء والعلم بالاستغناء من لوازم ذاته، وترك القبيح من لوازم هذا الاستغناء وهذا العلم، ولازم لازم لازم، فترك القبيح من لوازم ذات المخصوصة. وإذا كان كذلك كان ترك القبيح أمرا واجبا بالذات ممتنع العدم، وإذا كان ترك القبيح أمرا واجبا بالذات كان إيصال الثواب إلى المستحق أمرا واجبا وجوبا بالذات، لأن تركه لما كان قبيحا ممتنعا بالذات كان فعله فعلا واجبا بالذات، فحينئذ يلزم أن تكون ذاته تعالى موجبا لحصول الثواب ووصوله إلى المستحق، وأن لا يكون قادرا على الترك أصلا. فإثبات الحكمة على هذا الوجه يقدح في كونه قادرا، لأن الحكمة مفرعة على كونه قادرا، والفرع إذا استلزم فساد الأصل كان باطلا، فالقول بالحكمة يجب أن يكون باطلا على هذا القول.
طبعا معلوم أن الحكمة ما له علاقة بالقدر، بل نحن نقول إن القادر قد يفعل الشيء لحكمة وبحكمة، وقد يفعل الشيء لا لحكمة ولا بحكمة. نعم.
وأيضا إذا كان الفعل موقوفا على الداعي لزم الجبر، وإذا لزم الجبر كان الله تعالى فاعلا لجميع أفعال العباد بواسطة خلق القدرة والداعي الموجبين لها، وإذا كان كذلك امتنع أن يقال إنه تعالى لا يفعل هذه الأفعال. وأما القسم الثاني وهو أن تقول إن كونه تعالى غنيا مع كونه عالما بكونه غنيا لا ينافي فعل القبيح، ولم يكن بين حصول هذا الفعل وحصول ذلك الوصف منافاة ولا معاندة أصلا، وحينئذ يتعذر الاستدلال بذلك الوصف على أنه تعالى لا يفعل القبيح، لأن كل ما لم يكن فيه امتناع لا يلزم من فرض وجوده محال ولا فساد. فهذا سؤال صعب على ما ذكروه. قلت: فهذا كلام الرازي بلفظه، وهو غاية ما عنده من الجواب. قوله: أما المقدمة من هذا الدليل فهي مبنية على أن الحسن والقبح إنما يثبتان لوجوه عائدة إلى الفعل، وقد أبطلنا هذه القاعدة. فيقال: قولك أبطلنا هذه القاعدة ممنوع، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وقد تعقب أبو الحسن الآمدي.
تعقب يعني الآمدي تعقب الرازي.
وقد تعقب أبو الحسن الآمدي فذكر ما احتج به أصحابه كلهم في هذه المسألة، وبين فساده، واحتج بما هو أضعف مما ذكره غيره، فقال: إن الحسن والقبح عرض، والفعل عرض، والعرض لا يقوم بعرض. ويقال له: لا ريب أن
عجيب الله، يقول الحسن والقبح عرض يعني صفة، والفعل عرض يعني صفة، والعرض لا يقوم بعرض، لأن هذه مسألة عقلية صحيح، لكن المقدمتان غير صحيحتان، لأن الصفات لا تقوم إلا بالذوات، هذا معلوم. نعم.
فيقال له: لا ريب أن العرض توصف. فيقال: حركة سريعة وبطيئة، وبياض شديد وضعيف، ومحبة قوية وضعيفة، واعتقاد مطابق وغير مطابق، وقول صادق وكاذب، وأمر رشيد وغير رشيد، والأفعال باعتبار كونها ملائمة للفاعل ومنافرة له حسنها وقبحها صفتان ثابتتان للأفعال باتفاق العقلاء، فعلم أنه لا يمتنع عند أحد في العقل أن تكون للفعل صفة باعتبارها كان حسنا وقبيحا فمن نفى القبح العقلية مطلقا بناء على أن الفعل لا يوصف بصفة من الصفات فقد خالف إجماع العقلاء. ثم الذين قالوا إن العرض لا يقوم بالعرض، مرادهم أن كل العرضين أن كلا العرضين يقومان بالعين القائمة بنفسها كما تسمى جسما وجوهرا، وحينئذ فيكون الحسن والقبح مع الفعل صفات قائمة بالفاعل، لكن إحدى الصفتين مشروطة بالأخرى. ثم يقال: لو لم يكن حسن الفعل وقبحه لمعنى يعود إليه للزم ترجيح الشارع لأحد المتماثلين على الآخر بلا مرجح، ولجاز أن يأمر بالشرك والكذب والكفر وينهى عن الصدق والعدل والتوحيد، ولكان لا فرق بين هذا وهذا، ولا فرق بين النهي عن المعروف والأمر بالمنكر، وبين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا بين تحليل الطيبات وتحليل الخبائث، ولا بين تحريم الخبائث وتحريم الطيبات. ولم يكن مدح الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحل الطيبات ويحرم الخبائث إلا بمنزلة أن يقال يأمر بما يأمر به وينهى عما ينهى عنه، ويحل ما يحل ويحرم ما ويحرم ما يحرم. ولكان يجوز أن يأمر الله تعالى بالفحشاء ويحب الفساد ويرضى لعباده الكفر، إذ الجميع عند النفاة سواء، لم يختص بعضها بصفة يكون لأجلها لا حسنة مأمورا بها محبوبة ولا سيئة منهيا عنها مكروهة. وهذا مما يعلم بطلانه بالاضطرار عقلا وشرعا، ولوازم هذا القول الفاسد أكثر من أن يمكن حصرها، فإن هذا القول مبناه على أن جميع الأعيان والأفعال سواء في نفس الأمر، ليس لبعضها صفة توجب أن يفضل بعض بها على الأخرى حتى يحب الله تعالى هذا ويأمر به ويبغض هذا وينهى عنه.
وهذا يعني هذا شر من قول إبليس الذي يقول أن جميع الأعيان والأفعال سواء في نفس الأمر، قوله أشر من إبليس، لأن إبليس ما نفى المفاضلة وإنما نفى أن يكون آدم خيرا منه، صح ولا لا؟ وهؤلاء يقولون لا فرق بين آدم وإبليس، سبحان الله، يقول الأعيان في نفسها متساوية، الأفعال في نفسها متساوية، هذا كلام يعني تمجه العقول السليمة. نعم.
ومن تدبر القرآن العزيز وجده مخالفا لهذا القول، بل هذا مخالف لما فطر الله تعالى عليه العقلاء، ولهذا لم يعرف هذا القول عن أحد من سلف الأمة وأئمتها الأربعة ولا غيرهم، بل قد ذكره أبو النصر السجزي وأبو القاسم سعد بن علي الزنجاري وغيرهما من أهل الحديث والسنة من البدع المحدثة في الإسلام، وأضافوه إلى أبي الحسن وعدوه مما ينكر على أبي الحسن. قال تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ وقال تعالى: أفنجعل المسلمين.
هذا في الذوات، فليس ذات المفسد كذات المتقي. نعم.
وقال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ وقال تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. فصل. وأما قوله: والدليل على أنه حي علمه وقدرته، لاستحالة قيام العلم والقدرة بغير الحي، فهذا دليل مشهور للنظار، يقولون قد علم أن من شرط العلم والقدرة أن من شرط العلم قد علم أن من شرط العلم والقدرة الحياة، فإن ما ليس بحي يمتنع أن يكون عالما، إذ الميت لا يكون عالما، والعلم بهذا ضروري. وقد يقولون: هذه الشروط العقلية لا تختلف شاهدا ولا غائبا، فتقدير عالم لا حياة به ممتنع بصريح العقل. وكذلك قوله: والدليل على إرادته تخصيصه الأشياء بخصوصيات واستحالة المخصص من غير مخصص، فإن هذا دليل مشهور للنظار، ويقرر هكذا أن العالم فيه تخصيصات كثيرة، مثل تخصيص كل شيء بما له من القدر والصفات والحركات، كطوله وقصره وطعمه ولونه وريحه وحياته وقدرته وعلمه وسمعه وبصره وسائر ما فيه، مع العلم الضروري بأنه من الممكن أن يكون خلاف ذلك، إذ ليس واجب الوجود بنفسه، ومعلوم أن الذات المجردة التي لا إرادة لها لا تخصص، وإنما يكون التخصيص بالإرادة. ولو قيل التخصيص هو بأسباب معلومة كالأرض والأشجار تكون مختلفة، فإذا سقيت بماء واحد اختلفت ثمارها لاختلاف القوابل، كما أن الشمس تختلف أثارها بحسب القوابل، كما تبيض الثوب وتسود وجه القصار وتلين اليابس الذي لم ينضج بما تجذبه إليه من الرطوبة، وتجفف الرطب الذي كمل نضجه لانقطاع الرطوبة عنه. قيل: هب أن الأمر كذلك، فما الموجب لاختلاف القوابل حتى خصت هذه الشجرة وهذا الجسم بسبب آخر؟ فلا بد أن ينتهي الأمر إلى سبب لا سبب فوقه، فإن قيل هو شيء صدر عنه، كما تقول متفلسفة: لا يصدر عن الواحد إلا واحد، والصادر الأول هو العقل، وصدر عن العقل عقل ونفس وفلك، فهذا باطل، لأنه إن كان الصادر الأول واحدا من كل وجه لم يصدر عنه أيضا إلا واحد، وإن كان فيه كثرة فقد صدر عن الواحد أكثر من واحد. وإن قيل الكثرة عدمية لزم أن يصدر عن العدم وجود، ثم يقال الفلك الثامن كثير الكواكب دون التاسع، فما الموجب لكثرة كواكبه؟ ثم قيل السبب الأول إن كان فيه اختصاص بصفة وقدر كان تخصيصه بالإرادة، لأن التخصيص بذات لا إرادة لها ممتنع بصريح العقل. وإن قيل ليس له اختصاص بصفة وقدر، قيل هذا يقتضي أن يكون وجودا مطلقا، والمطلق لا يكون إلا في الأذهان لا في الأعيان.
نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. زين، اليوم قرأنا 50 صفحة، إذا مشينا هالشكل نخلص بعد 4 جمعة إن شاء الله.